రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 28 من شهر 12 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحديث اليوم وبرامج أخرى نوعة، وهنبدأ البرنامج كالمعتاد بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 40 شخصا في هجوم مسلح على قريضة بجنوب دارفور، ومقتل طالب جامعي وإصابة طالب آخر وموظف في حدثين منفصلين بالجنينة. اعتصامات ومواكب حاشدة في معسكرات النازحين بدارفور للمطالبة ببقاء بعثة اليونيميد، وتنسيقية دعم السلام تنظم وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري تنديدا بالانتهاكات في دارفور. الشرطة والدعم السريع تحيلان قيادات وأفراد للتحقيق بسبب مقتل 2 من المواطنين في حدثين منفصلين بالخرطوم، ومطالبات واسعة بإغلاق مقرات الاعتقال التابعة للدعم السريع. الجيش يسترد نصف أراضي الفشق الكبرى ويتقدم نحو الحدود الدولية في الفشق الصغرى، وجبريل يؤكد استعداد قوات الجبهة الثورية لمساندة الجيش. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشف طلاب محلية قريضة جنوب دارفور عن مقتل 13 وإصابة 32 يوم السبت في هجوم ميليشيات مسلحة على مواطنين في رهد أبو دريسة بغرب قريضة. وأوضح طلاب محلية قريضة في بيان إن عدد من الصيادين ذهبوا إلى رهد أبو دريسة غرب قريضة للصيد وسقي البهائم، وأوضحوا إن عدد كبير من الميليشيات المسلحة يقدر عددهم بحوالي 300 يركبون عربات ويحملون كل أنواع الأسلحة دوشكا وأربيجي، وأطلقوا الزخير الحية على المواطنين مما أدى إلى مقتل 13 شهيدا و32 جريحا. ومن جانبه أشار الدكتور جبريل إبراهيم الرئيس حركة العدل والمساواة في مؤتمر صحفي أمس استمرار المعارك منذ ظهر السبت وحتى المساء، وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن نواجه ظروف أمنية قاسية. أنا أترحم على أرواح الشهداء في قريضة البارحة، كان في معارك مستمرة من ظهر الأمس إلى مغيب الشمس في منطقة قريضة في جنوب دارفور، استشهد فيها عدد من الناس وجرح عدد كبير برضو من الآخرين، والاحتكاك المجتمعي ده لسه مستمر.
وفي ولاية غرب دارفور قتل الطالب بجامعة الجنينة حب الدين أرباب، وأصيب زميله عباس إسماعيل في هجوم مسلحين مجهولين أثناء استذكارهم على ضفاف وادي أكجا استعدادا للامتحانات يوم السبت. وأعلنت جامعة الجنينة تعليق الدراسة أمس الأحد حدادا على الطالب على أن تستأنف الأنشطة الأكاديمية اليوم الاثنين. وفي الجنين أيضا أصيب الموظف بوزارة المالية حران عبدالله عمر بطلق ناري في يده في هجوم مسلحين أمام البنك الزراعي بالجنينة ونهب عربة ماركة توسان. وقال شاهد لراديو دبنجا إن حران نقل إلى مستشفى الجنينة وخضع لعملية جراحية. وأضاف شاهد من الجنينة في هذا الخصوص:
في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يعني تم الاعتداء على المواطن حران عبدالله عمر. حران عبدالله عمر ده موظف في وزارة المالية قسم المراجعة، وتم إصابته في يده ونهب عربة التوسان. والكلام ده يا جماعة أمام البنك الزراعي، يعني الغريبة أنه في وسط عاصمة الولاية، وسرقت عربة التوسان وتوجهت إلى جهة غير معلومة. حران تم نقله إلى مستشفى الجنينة وتجرى له العملية الآن.
أعلنت قوات الدعم السريع أمس الأحد إحالة رئيس دائرة استخباراتها وضباط آخرين للتحقيق على خلفية مقتل الشاب بهاء الدين نوري، والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض عليه إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية. فيما تواصلت ردود الأفعال على مقتل الشاب بهاء الدين نوري الأسبوع الماضي بعد اعتقاله بواسطة مسلحين يرتدون زيا مدنيا يوم 16 ديسمبر. وأقر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة في صفحة الدعم السريع الرسمية على فيسبوك بأن وفاة بهاء الدين وقعت بعد القبض عليه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع، فيما قامت الجهات المختصة بإعادة تشريح الجثمان أمس للمرة الثانية بناء على طلب الأسرة. ومن جانبه أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح وفاة بهاء الدين بأحد مراكز الدعم السريع أثناء التحقيق معه. من جهته كشف المكتب التنفيذي للنائب العام تايسير الحبر في بيان له أمس عن صدور أمر تشريح الجثة بواسطة فريق طبي مكون من 3 أطباء بالإضافة إلى أخصائي باثولوجي من معمل ستاك. وأفاد في بيان له باستمرار إجراءات التحقيق وأنها في انتظار تقرير إعادة التشريح لتحديد مسار الدعوة، ووعد بإصدار بيان مفصل بعد استلام تقرير لجنة الطب العدلي واكتمال التحريات. ومن جانب الأحزاب السياسية، دار حزب الأمة والمؤتمر السوداني في بيانين منفصلين مقتل الشاب بهاء الدين، وأعلنا رفضهما أعمال الخطف والاعتقال غير القانوني لغير جهات الاختصاص، وطالبا الجهات القانونية بالإسراع في التحقيق ومحاسبة المتورطين. ومن جانب الجبهة الثورية، أعلن الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في مؤتمر صحفي أمس رفضه القاطع للاعتقالات بدون أحكام قضائية، مؤكدا رفضهم للتعذيب، مطالبا بإغلاق المعتقلات غير القانونية وأن تتولى النيابة شأن التعامل مع المتهمين. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم في هذا الخصوص:
يعني أصلا الناس ساروا على هذا الوضع الغير قانوني، أنه في ناس بيأخذوا القانون بضراعهم وبيعذبوا الناس وبيفعلوا. يعني احنا الآن عايزين كل مجرم يؤتى به إلى القضاء، والقضاء هو الذي يقرر في عمره، ما في جهة تانية عندها حق تقرر في عمر المتهمين. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولذلك لو في أي معتقلات غير شرعية غير قانونية، أنا أفتكر أن حقه نتكلم بالصوت العالي ونطالب إغلاق هذه المعتقلات تماما، وبأن يتولى الشرطة شأنها وتتولى النيابة العامة شأن التعامل مع المتهمين، والأمر يذهب إلى القضاء المستقل.
في ذات السياق، دانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اقتياد بهاء الدين بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع إلى مركز تحقيقات الدعم السريع، واعتبرته انتهاكا ممنهجا وإهدارا لكل قيم وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدت مواصلتها تصعيد المطالب بتقديم الجناة للعدالة وتجفيف مراكز الحجز غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنها وتفكيك الميليشيات التي تقف وراءها. ودعت الحكومة التنفيذية وكافة أضلاع العدالة والأجهزة الأمنية لاجتماع عاجل وموسع لبحث وضبط أداء كافة الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحيتها وكبح تفلتاتها وإخضاعها للقانون ومكافحة الميليشيات وتفكيكها. من جانبه، طالب تجمع المهنيين السودانيين بإغلاق مقرات الاعتقال التابعة للدعم السريع أو أي جهة أخرى عدا الشرطة والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الثقافة والإعلام بوفاة الشاب بهاء الدين نوري في أحد مقار الدعم السريع أثناء التحقيق معه. كما طالب تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي بنزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب بهاء الدين وتسليمهم فورا للنيابة والتحقيق، ووضع الضوابط اللازمة لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقال إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات. وقال عمار الباقر عضو سكرتارية تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي أمس:
نحن في تجمع المهنيين السودانيين نتساءل عن حق اعتقال المواطن السوداني المدني، من هو وما هي الجهات التي يحق لها اعتقال المواطن السوداني؟ لأنه نحن بنعتقد أن اعتقال المواطنين بواسطة جهات غير معلومة وغير مخول لها اعتقال المواطنين وفقا للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، هذا في العرف القانوني يسمى إخفاء قسري، والإخفاء جريمة الإخفاء القسري هي ليست جريمة فردية، هي جريمة مسؤولة الحكومة والسلطة الحاكمة عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع هذه الأحداث.
ومن جهة أخرى، شهدت أم درمان احتجاجات بسبب مقتل المواطن عز الدين علي حامد متأثرا بتعرضه للتعذيب على يد المباحث الفيدرالية، وأفاد المكتب الصحفي للشرطة بتدوين بلاغ بالمادة 130-20 على خلفية مقتل عز الدين، ووضع جميع منسوبي مكتب المباحث الفيدرالية في مبدا الحارة 15 بالحجز الشديد وفتح تحقيق في مواجهتهم، فيما تولت النيابة إجراءات التحري في البلاغ، موضحة أن تقرير التشريح أكد تعرضه للضرب. تواصل اعتصامات النازحين أمام مقر اليونمت في محلية بليل ببلاد جنوب دارفور أمس لليوم الثاني، مطالبين الأمم المتحدة بإعادة النظر في قرار إنهاء عمل لينمت في نهاية ديسمبر الجاري. وتقدم النازحون القادمون من عدد من معسكرات دارفور بمطالب أهمها بقاء لينمت إلى حين استتباب الأمن ونزع السلاح وإبعاد المستوطنين وإنهاء الانتهاكات، محذرين من خروج اليونميت في هذا التوقيت، موضحين أن القوات النظامية غير مؤهلة لحماية النازحين. وكانت معظم معسكرات دارفور قد شهدت مواكب ووقفات احتجاجية رفضا لقرار إنهاء بعثة اليونميت. وأضاف المعتصمون في معسكر كلمة في هذا الخصوص: وفي الخرطوم نظمت تنسيقية دعم السلام أمس وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري احتجاجا على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دارفور، وخاصة مقتل مواطنين في قريضة والجنينة والطينة وكتم. وطالبت التنسيقية في مذكرة معنونة إلى مجالس السيادة والوزراء وشركاء الفترة الانتقالية تم تسليمها إلى عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، طالبت الحكومة الانتقالية بمختلف أطرافها بالتحرك الفوري لحفظ الأمن في دارفور وحماية المواطنين والممتلكات بالإقليم والقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة. وأدانت المذكرة اعتدام الإشيات مسلحة على مواطنين في قريضة، مما أدى إلى مقتل وإصابة 40 شخصا ومقتل وجرح طلاب جامعيين في جنينة، إلى جانب مقتل مواطنين في الطينة وكتم واستهداف المزارع ومعسكرات النازحين والعديد من القرى مثل معسكر زمزم وطويلة وكبكابية والطينة. وطالبت بالإسراع في تنفيذ اتفاقية جوبا، وخاصة البند المتعلق بالترتيبات الأمنية وقوات حفظ السلام والشروع في تكوين آلية لنزع سلاح. وأضافت إحدى المشاركات في الوقفة أثناء تلاوتها المذكرة:
نطلب منكم التحرك الفوري، التحرك الفوري لحفظ الأمن وحماية المواطنين والممتلكات بالإغليم والقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة. نطالبكم بالإسراع في تنفيذ اتفاقية جوبا، وخاصة البند المتعلق بالترتيبات الأمنية وقوات حفظ الأمن والسلام. نطالبكم بالشرور في تكوين آلية لنزع السلاح، آلية لنزع السلاح.
من جانبه أكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي أثناء مخاطبته الوقفة الاحتجاجية، أكد تحمل الحكومة الانتقالية كامل المسؤولية لحماية المواطنين في مناطق النزاع وغيرها، وأشار إلى انعقاد اجتماع لآلية نزع سلاح في نفس وقت إقامة الوقفة الاحتجاجية للتباحث حول نزع سلاح من أيدي جميع المواطنين. وأقر التعايشي بوقوع تجاوزات تتحمل الحكومة مسؤوليتها، مؤكدا العمل الجاد لإيقاف التجاوزات تجاه المدنيين العزل من نساء وأطفال. وأوضح أن اتفاقية السلام أقرت بتشكيل قوى لحفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور من 12,000 شخص من أجل إيقاف القتل وزعزعة الأمن. كما أكد بأن وجود عدد كبير من الجيوش والمجموعات المسلحة يقود إلى زعزعة الأمن في السودان. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
اتفاقية السلام واحدة من أهم الأشياء اللي أجابت عليها هي تشكيل القوة بتاعت حفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور، ودي قوة بتكون من 12,000 أجابت على الاتفاقية بوضوح. إحنا الآن شغالين في تشكيل هذه القوة عشان تأخذ مناطق وتقعد في مناطق وفقا للانتشار المتفق عليه في الاتفاقية، عشان توقف هذا القتل البشع الذي يتم في تلك المناطق والمحاولات المتكررة لزعزعة الأمن في هذه المناطق.
كشف مواطنون من الفشقة بولاية القضارف عن استرداد الجيش 50% من أراضي الفشقة واسترداد 6 معسكرات في الفشقة الصغرى. وقال الرشيد عبد القادر رئيس متضرري أراضي الفشقة إن الجيش تقدم باتجاه الحدود في الفشقة الصغرى بمسافة تتراوح من 12 إلى 3 كيلومترات من الحدود الدولية. وأوضح إن الجيش استولى على المعسكرات 6 وهي الأنفال وحموري شرق مديسة وخوريابس وخورشين وقلع اللبان و أم الطيور شرق سفاوة واتجه نحو الحدود. ومن جهة أخرى كشفت مصادر عن استرداد 11 كمبو في منطقة الفشقة كانت تحت الاحتلال الإثيوبي. وأضاف في هذا الخصوص:
معسكر الطيور هو المعسكر الوحيد اللي التقدم فيه ممتاز، لأنه في الاتجاه ده الحدود هو منطقة عبد الرافع، فبين المعسكر ده معسكر الطيور اللي تم استرداده، بل حتى الجيش تخطاه وخلاه الجانب السوداني ومشى شرق له اتجاه سوبيا، لكن لم يصل عبد الرافع. بينه وبين عبد الرافع 3 كيلو، بمعنى انه في 3 كيلو، بمعنى انه في مساحة كبيرة جدا جدا لم تسترد بعد.
ومن جانبي كشف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة عن حشود ضخمة في الطرف الإثيوبي، مؤكدا استعداد قوات الجبهة الثورية والأطراف الموقعة على السلام على المشاركة مع الجيش في منطقة الفشقة. وقال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس إن القوات التي ظلت تهاجم وتحتل أراضي الفشقة ليست ميليشيات بل قوات نظامية إثيوبية، وأوضح إن القوات الإثيوبية سفلتت الأراضي داخل الكنابي المحتلة وتستخدم المدفعية الثقيلة مطالبا بالحذر من أي هجوم محتمل، وطالب الحكومة بالدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي للجيش من أجل الدفاع عن أراضي الوطن واستردادها. ومن جهة أخرى وعد جبريل بإكمال تشكيل هياكل الحكومة في القريب العاجل، وطالب بإيقاف التعيينات في الوزارات إلى حين تشكيل الحكومة، متهما الأحزاب بعينها بمحاولة الهيمنة على مفاصل الوزارات قبل التشكيل، وقال إنهم سيطرحوا الأمر في اجتماع مجلس الشركاء أمس الأحد. وأضاف في هذا الخصوص:
وبإذن الله سبحانه وتعالى نحن في حركة العدل والمساواة السودانية وكل الإخوان في الجبهة الثورية والقوى اللي وقعت اتفاق السلام على استعداد للتوجه إلى ساحة إلى الخطوط الأمامية لدعم الجيش، ليس فقط بالدعم السياسي ولكن أيضا لو استدعى الأمر يدعم هذا الجيش بكل ما يتطلبه الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى، فالناس يطمئن من هذا الجانب.
قالت منظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودو إن مشاركة كافة الشعب السوداني في المؤتمر الدستوري أمر مهم لاستقرار البلاد. وقال الجدي سعيد فرج الله ممثل المنظمة بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب إن المنظمة في إطار عملها لتنفيذ برنامج السودان الجديد قامت بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للشباب في مختلف ولايات السودان لتمكين القواعد والمجتمع للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدستوري. وأضاف الجلدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا رسالتي للشباب باعتبارهم هم مشاعل التغيير الأساسية في البلد، والسودان كما هو واضح أنه فترة طويلة جدا من استغلاله إلى الآن لم تضع خطوات كبيرة أو قواعد أساسية لبناء دولة موحدة مستقرة متطورة. الشباب في الدولة منتظر منهم كثير جدا جدا، وأول شيء الشباب مطالبين فيه هو رفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية والفصل التام بين القضايا الوطنية والقضايا الحزبية، الوعي بالمسائل الأساسية، مسألة الهوية، مسألة علاقة الدين بالدولة، مسألة بتاعت قبول الآخر، المسائل بتاعت العنصرية دي.
شكى مواطنو محلية التضامن بولاية جنوب كردفان من تضررهم من قرار السلطات القاضي بإيقاف الدراجات النارية المواتر. وقال مواطنو لراديو دبنجا إن المناطق المختلفة بالمحلية لا توجد بينها وسائل مواصلات سوى المواتر، وأوضحوا إن قرار إيقافها تسبب في تعطيل عملهم ومعاشهم، وأوضحوا إن إيقاف الجرائم التي ترتكب في المحلية تكون بجمع سلاح من أيدي الميليشيات والمتفلتين وليست بإيقاف المواتر. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا من محلية التضامن بجنوب كردفان في هذا الخصوص:
إذا مرة متأثرة بوضوع بيزعفوه بالموتر ده، ما عندنا مواصلات هنا ولا في الطرق ذاتها عشان تمشي بها مواصلات زي الأتوز أو الركشة أو حاجة بالشكل ده، والموتر بتاع الزور المجرم ده أساسا أنت لا بتلقاه ولا أي حاجة. إذا في جميع الكلام ده مفترض يجمع السلاح اللي أساسا بنفس الجريمة البموجبه، يعني زول واحد ممكن يثبت عربية فيها 50 نفر ينهبهم ببندقيته دي ويمشي، المفروض يكون في جميع بتاع سلاح قبل المواتر ذات.
حذر تحالف أبناء الجزيرة والمناقل من الانهيار الكامل لمشروع الجزيرة بسبب مشكلات شبكة الري واختناقات إدارية ولوجستية أخرى. وقال في بيان له إن العروض الشتوية للقمح مهددة بالفشل بسبب تأخر التمويل وعدم توفر المدخلات على الرغم من دخولها الأسبوع الرابع. وقال إن تكلفة توفير الوقود للري ثلاثة فدان بلغ 150 ألف جنيه، وأن قدرة شبكة الري الانسيابي أقل من خمس مساحة المشروع، وأن القنوات لا تزال في حالة انسداد وجفاف مع عدم توفر آليات الحفر، وأشار إلى عدم توفر التقاوى والأسمدة وارتفاع أسعارها، وحمل الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن نتائج التقاعس والتأخير في توفير مطلوبات الإعداد للموسم الشتوي والتسبب في أضرار ذات أثر بالغ في البنية التحتية للمشروع. نفس يقول مواصلات الداخلية في مدينة كسلة أمس الأحد إضرابا مفتوحا احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في زيادة التعرفة إلى 50 جنيها أو الإبقاء على التعرفة القديمة شريطة توفر الجازولين المدعوم. وفي ولاية جنوب دارفور أصدر المدير التنفيذي لبلدية نيالة عباس فضل قرارا بزيادة تعرفة المواصلات بفئة 50 جنيها للراكب الواحد شاملة لجميع المركبات بالمدينة. وفي ولاية شمال دارفور أغلق مواطنون غاضبون شارع المطار في الفاشر احتجاجا على أزمة الوقود، وأرجع المواطنون الاحتجاجات لتراجع آلية الوقود عن فتح طرمبة وادي السندس المطار بعد إعلانها للعمل أمس. وفي شمال كردفان أصدرت السلطات بمدينة اللبيض قرارا قضى بموجبه رفع تعرفة المواصلات الداخلية أمس الأحد، وجاء القرار نتيجة لاحتجاج أصحاب المركبات بتضررهم عقب إعلان أسعار الوقود التجاري. وحددت السلطات سعر التذكرة للحافلات بالمدينة من 20 إلى 40 جنيها في جميع الخطوط، والأمجاد من 20 إلى 45 جنيها، والطلاب من 10 إلى 20 جنيه لجميع الخطوط. الخبر الأخير في النشرة: أكد 12 حزب سياسي وتجمع نسوي وتنظيمات مدنية على دعم الاتفاق المشترك الموقع بين حمدوك والحلو في أديس أبابا، وتواثق على توقيع اتفاق مشترك خاص بقضايا السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وأعلنت الكيانات دعمها للحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وأكدت الكيانات ومن بينها الحركة الشعبية وتجمع المحليين والحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل والحزب الشيوعي السوداني والاتحاد النسائي السوداني وتجمع القوى المدنية، أكدت دعمها لمخرجات ورشة العمل غير الرسمية حول علاقة الدين بالدولة التي أقيمت بجوبا مؤخرا من نقاطها السبع بين ممثلي الحكومة الانتقالية وممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بوصفها وثيقة مرجعية للتفاوض، وأدانت ما وصفته بنهج التلكع المتعمد والتجميد المريب لعملية التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وأعلنت في ذات الوقت دعمها لحق رئيس الوزراء والحكومة المدنية باستلام ملف التفاوض. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت بيت باكر تندم وتقول يا ريت، وان حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، عندك بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
Thank you. أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. فيها نقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين، الطبيب الاختصاصي بالمستشفيات البريطانية، وهو بيتحدث حول مرض الكورونا، أعراضه، طريقة انتقاله وسبل الوقاية منه. فلنستمع للدكتور عز الدين قمر الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا في ربوع وطننا الحبيب خارجي وداخله، إخواني وإخواتي. الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الأسابيع أو في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا سارس كوف 2 المسبب لكوفيد 19. ففي يوم 31/12 من السنة اللي فاتت، اللي هو رأس السنة اللي مضت، أخبرت منظمة الصحة العالمية WHO بمجموعة من حالات النيمونيا، التهاب الصدر أو النزلات بتاعة الصدر الحادة في واحدة من المدن الصينية بقولها وهان في محافظة هوباي. فبعد سرعان ما كل WHO وكل الخبراء للأمراض المعدية فأتوا وبحثوا عنها ولقوا انه بعض فحوصات وجدوا انه المسبب لهذه المجموعه الكبيره فجاه اصيبت بهذا الالتهاب الرئوي هو فيروس اسمه سارس كوف، واللي هي هسه بيقول على بيسبب مرض كوفيد 19. وهي عائله سارس كوف دي هي عائله من الفيروسات اساسا معروفه، بيقول لها السارس مسببه ل النزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد انه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة ومشكال كثيرة، ووجدوا انه برضو النوع ده اللي هو الفيروس بتاع المتعارف عليه فيروس الكورونا سموه سارس كوف 2 ومسبب للمرض اللي هو اسمه كوفيد 19 اللي هو مرض الالتهاب بتاع الكورونا اللي هسه كل الناس اللي هو شمال جنوب أوروبا كل العالم كورونا كورونا كورونا. صحيح لقوا برضو ارتباط انه الفيروس قد يكون جاء من بعض الحيوانات اللي هو لقوه في بعض الحيوانات، لكن كثير من النظريات هسه بتتداول. في ناس بيقولوا لك انه اصلا مخلق جينيا، وده كلام النظريه دي ضعيفه. الاصل من انه هو واحد من الفيروسات اللي هي معروفه اللي هي اسمها سارس، اسمه هسه كوف سارس كوف 2، وهي صحيح هي زونوتيك، لكن حتى الان ما اثبتوا الانتقال من الحيوان الى الانسان. كل الانتقال اللي اثبت الان هو من الانسان للانسان. صحيح بعض الأسماك في منطقة في سوق الأسماك في منطقة اللي نبع منها في الصين وجدوا إنه الفيروس ده مرضه موجود، وموجود برضه في الخفافيش وموجود في بعض الحيوانات، لكن لحد هسه ما وجدوا انت يعني دليل قاطع إنه انتقل من الحيوان للإنسان، لكن موجود في الحيوان ودي مثبتة. نجي نتكلم عن انتقال المرض، وزي ما قلنا قبل شوية يا جماعة انه بينتقل من الانسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله. الانسان حتى المصابين في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، انه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا، وأعراض يعني دي النزلة العادي بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير أعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم أعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض أعراض شديدة، أعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا لهم يعني عندهم أعراض ثقيلة جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعناية مركزة، إنه يخش العناية المركزة. فأي مريض اضطر إنه يخش العناية المركزة، الفئة دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة، أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة، إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه السوائل كلها للإنسان المصاب يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وهسه وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات، أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3-6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22-25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف، ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف انه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع، ومحتاج لوقاية. ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية ان شاء الله بالتفصيل بإذن الله. طبعا يا جماعة قبل ما اتكلم عن الوقاية، العمر له اثر كبير في العدوى وفي المرض، يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي تلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك، وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح الـ يعني كبار السن من الاختلاط، من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي، لكن بل الشيء المهم جدا انه مش الاعمار الكبيرة فقط هي العرضة وهي المرض بالنسبة لها اذا اصيبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمسألة تكون خطيرة، لا برضو الناس يا جماعة اللي عندهم ضعف في المناعة زي ما ناس السكري والناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم فشل كلوي والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، ديل كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو ننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر، ولأنه زي ما أنا قلت إنه المرض ده يا جماعة النسبة مسألة نسبة الوفيات 3-6% هي نسبة عالية، ما نسبة يعني نسبة قليلة. وقد يتساءل الناس ليه بس يا أخي الجوطة والقومة والقعدة في ما في، كانت الإنفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سأل عنها، ما في زول سأل عنها وكده، ليه بش هالصلمة؟ الموضوع انه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في اوروبا وفي امريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي بعد ذلك نسبة الوفاة 3-6% هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، اللي ظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة الأعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. حتى الآن الوفيات عندنا في بريطانيا اتجاوزت 4%، ودي نسبة عالية جدا، يعني في كل 100 بيموتوا 4. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات اللي أنا قلتها، يا الكبار أو المناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني. طيب نجي يا جماعة زي ما قلنا إنه دارين نتكلم عن الأعراض، شنو أعراض المرض؟ طيب يا جماعة أعراض المرض أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى هي من أهم الأعراض، والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. والقحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون فضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفتر الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل العراض ديل يا جماعة، لو العراض ديل تعرفهم كويس، ديل لو من جول لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس. طيب يا جماعة من الأعراض ومن طريقة الانتقال هل إحنا نقدر نخلص للآتي؟ إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في البزاق ولا وفي اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وأثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها، وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا أمس ولا أول أمس إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات. بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. أيوة. طيب الناس المصابين يا جماعة، يعني لازم يعني انت لما تقح لازم يا جماعة تغطي فمك. الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهين في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر، هم أنفسهم تغطي فمك يا جماعة. لمن تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولمن تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا أي محلة، عشان إنه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايدة للعدوى. كويس صحيح. في ناس برضو بيقول لك يا جماعة نستخدموا فيتامين سي والكلام، يا جماعة أي المسألة ما مسألة فيتامين سي، صحيح هو بيساعد عليه إنه بيزيد المناعة وما غيره، لكن المطلوب هنا إنك تتغذى تغذية متوازنة. ما في دراسة عملت في إنه فيتامين سي ده هو وقائي، عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر إنها هي توقد عن المرض. نو ده ما في كلام زي ده، ما في. الشيء اللي بيحصل الآتي، إنك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي إن جسمك محتاجة، وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب ثاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية، الطباخة بشكل جيد يا جماعة. زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان، ما معروف في أي حيوان. لازم نطهي اللحم حقنا طهاية، والبيض برضو موجود فيه أحيانا، لازم نطهيه بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقبيه نفسنا. طيب إذا أصيب الإنسان ويعني هو أو ما عندنا، ما أعتقد عندنا الـ إمكانيات الفحص بشكل سريع، لكن من خلال الأعراض دي الواحد بيقدر يمتهم نفسه وشايف إنه هنا. طيب حسب ما موجود هنا عندنا هنا في بريطانيا حصل الآتي، إنه إذا الواحد ساكن لوحده يعزل نفسه ويتخذ كل الإجراءات اللي قلناها دي لمدة أسبوع عن الناس، وما يختلط وكده، يعني حتى ما يمشي يعني حتى الصلاة في جماعة لا شيء، يعزل نفسه تماما ولمدة أسبوع إذا ساكن برا. طيب إذا ساكن مع أسرة يعزل نفسه والأسرة، هنا في هنا في بريطانيا بالعزل أنت والأسرة لمدة أسبوعين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية. هذا هو اللي بيحصل هنا إن شاء الله. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده نحن ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح، كان في السعودية بحرارتها وغيره منها، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقولها صحيح، أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده، ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي تعيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع أننا صحيح ما أقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا أنه نحن أقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص أنه ينتشر باعتبار أننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة، وده اللي داير أقوله في الكلام. عشان كده الناس تاخذ الحيطة والحذر، يعني ما المسألة يعني خلاص نحن حرارتنا عالية والفيروس ما بيعيش، لا في ممكن برضه يا جماعة. طيب يا جماعة نجي للعلاج. ما في لحد حتى الآن زي ما ذكرته ما في علاج للفيروس أو ما في حتى مصل وقائي في صحيح أمصال، وحتى الدراسات يا جماعة اللي اتعملت عن الفيروس كثير منها أو حتى الإجراءات اللي بنتخذها كثير منها اعتمدت على الفيروسات اللي من نفس العائلة اللي هي عائلة فيروسات السارس، فيروسات الالتهاب الرئوي الحاد في السابق اللي هي كانت السارس كانت في كورونا، نوع من الكورونا في 2003 في الشرق الأوسط والسعودية وغيره، فدي يعني من نفس العائلة. لكن الفيروس الهسة اللي موجودة اللي عندنا السارس كوف 2 ده العينة دي ما حد هسة ما في دراسات يعني فيها، فنحن بنعتمد على الدراسات ديك وفي طرق الوقاية ويوميا بنكتشف شيء جديد. لحد هسه ما في وعود بتاعة أمصال في مختبرات في أمريكا في أوروبا في يمكن يعني، والمصل هسه فات من الطور بتاع فحصه في الحيوان للطور بتاع فحصه في الإنسان، ففي وعود إنها تظهر أمصال، لكن حتى الآن ما موجود أي أمصال، ما موجود أي علاج مباشر للفيروس نفسه. في بعض الدول استخدمت الفيروس مضاد الفيروسات اللي استخدمت في الإيدز الأنتيريتروفيروس بيقولوا في بعض النجاح، لكن ما في علاج للفيروس ده، وده عشان كده يا جماعة ما في حتى وقاية. طيب بيحصل شنو كده؟ الإنسان يصاب بالفيروس، الإنسان لمن يصاب بالفيروس بنعمل بأول حاجة بنديه صحيح مضادات حيوية، لأنه في يعني التهابات تانية بتحصل بكتيريا بسبب الفيروس بيضعفك وبيضعف الرئة، وبتحصل التهابات جانبية أو يعني أشياء تانية من نيمونيا من غيره جانبية تانية بتحصل، بنديه مضادات حيوية. الإنسان برضو لما تطور المسألة وتبقى في يعني هبوط كامل في الجهاز التنفسي، بيحتاج لتنفس صناعي، بيحتاج لأكسجين، بيحتاج لعناية مركزة فيها كل الأشياء دي. لكن زي ما قلت لكم يعني يا جماعة لما تحصل المسألة تمشي لحد العناية المركزة نسبة الحياة فيها ضعيفة بكل أسف يعني حتى الآن. بالتالي كل الأشياء اللي بنعملها هي دعم للجسم حتى إنه يقدر عشان ينتصر على الفيروس، أو دعم مناعته بنديه كل اللي بنقول له في الطب سبورتيف ميديسين. طيب مهما من الإصابة إلى الشفاء، إذا كان الإنسان يعني الأعراض زي ما قلنا والمرض بحمد الله جه خفيف بيحتاج له أسبوعين أساس إنه يتم شفاؤه بشكل كامل. وإذا كانت نسبة الإصابة أكثر وكانت يعني استوجبت المستشفى إنه يعني يرقدوا في المستشفى، فنسبة الإصابة أو المرض قد يدوم إلى 3 إلى 6 أسابيع قبل أن يتعافى الإنسان بإذن الله. ده إن شاء الله ده الشيء اللي بنقدر هسه نقوله. إذا كان في أي أسئلة وأكيدا فنحن بنرحب بكل الأسئلة وإن شاء الله نجاوب على بقدر ما تعرفنا عليه من فيروس زي ما قلت لكم انه فيروس جديد. وحتى الان يوميا يعني بيحصل لنا يعني ان احنا ذاتنا ابديت انه نعمل ايش والحاصل شنو وكده واكتشفنا كده والناس تعمل كده. يوميا بنغير في البروتوكول بتاع العلاج بتاعنا يوميا. فبالتالي لحد هسه في معلومات جايه والفيروس زي ما شايفين هو ماشي يعني ومتوقع في الاسبوعين اللي جايات دي في اوروبا تحديدا يحصل في بريطانيا يحصل يعني اعلى مستويات الاصابه.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي قدمنا فيه حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الاخصائي بالمستشفيات البريطانيه حول مرض الكورونا الأعراض وطريقة الانتقال وسبل الوقاية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة،
تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
تعال نغني لكل الناس معاني جميلة بإخلاص.
تعال نغني لكل الناس معاني جميلة وبإحساس.
إنسانية أسفت مجوانا عمرت نية. إنسانية أسفت مجوانا عمرت نية. تتغفر كل الأيدي سوية. تتغفر
لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويد الغير.
لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويد الغير.
وما مهم جنسيته شنو
كل ما مهم قبيلته منو. ما مهم قبيل تمنو.
كورونا العمر كل الكون.
وباء فتاك خطير ملعون.
كورونا العمر كل الكون.
نحفظ ونقاوم بمفهوم.
كورونا العمر كل الكون. عمل شراكة مجتمعية. يلا نغني.
شكرا للأطباء والمنظمات الكنداكات والشباب والأمات والرياضيين. شكرا.
يلا نغني. شكرا
لكل الناس وأهل الفن أهل السوق والنظاميين والإعلام والمقتربين. شكرا.
لكل إنسان عمل بتحدي لسلامة الناس كورونا تعدي.
يلا نغني
نقول
شكرا.
بعد حياة بعثة
تنمية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر من العام 2020. مقتل وإصابة 20 شخصا في هجوم مسلح على قريضة بجنوب دارفور، ومقتل طالب جامعي وإصابة طالب آخر وموظف في حدثين منفصلين بالجنينة. اعتصامات ومواكب حاشدة في معسكرات النازحين بدارفور للمطالبة ببقاء بعثة اليوناميد، وتنسيقية دعم السلام تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر القصر الجمهوري تنديدا بالانتهاكات في دارفور. الشرطة والدعم السريع تحيلان قيادات وأفراد للتحقيق بسبب مقتل 2 من المواطنين في حدثين منفصلين بالخرطوم، ومطالبات واسعة بإقلاق مقرات الاعتقال التابعة للدعم السريع. الجيش يسترد نصف أراضي الفشق الكبرى ويتقدم نحو الحدود الدولية في الفشق الصغرى، وجبريل يؤكد استعداد قوات الجبهة الثورية على مساندة الجيش. التعايشي يؤكد على التزام الحكومة الانتقالية بحماية المواطنين في مناطق النزاع ونزع السلاح من أيدي جميع المواطنين. مواطنو محلية التضامن بولاية جنوب كردفان يشتكون من تضررهم من قرار السلطات بإيقاف الدراجات النارية، وسائقي المواصلات في كسلا يطالبون بزيادة تعرفة المواصلات لعدم توفر الجازولين المدعوم. تحالف أبناء الجزيرة والمناجل يحذرون من الانهيار الكامل لمشروع الجزيرة بسبب مشكلات لوجستية وشبكة الري وتأخر التمويل. مصلحة الجمارك المصرية توافق على استخدام المواني المصرية لتصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم. خليكم في البيت واتبعوا ارشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. ابو بعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.